الله يجعلنا وإياكم من الحاضرين مع أهل البركة ومع أهل العلم ومع أهل العطاء ومع أهل التجارة المعنوية التي سمعتم الإشارة إليها والبشارة منها والبشارة فيها. الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا الحظ الأوفر في عطاء الله وسر الله وخير الله في مثل هذا الشهر الذي لا يمكن لأحد أن ينقطع عنه المدد فيه إذا توجه هذه المعاني وأخذ نصيبه من الحضور وأخذ نصيبه من الصلاة على الحبيب وأخذ نصيبه من معرفة هذا السر العظيم. هذه نعمة أنعم الله بها علينا وضعها لنا ولكم أهلنا وأسلافنا، ولا نقدر أن نقول في شأنهم إلا جزاهم الله عنا خير الجزاء. كتبوا لنا هذه الموالد المباركة، كتبوا هذه القصائد العظيمة، رتبوا هذه المحافل الطيبة. هذا يا أخواني شيء ما ينقطع، مدد ما يتغير بتغير الأزمنة. هذه يسمونها مفاصل ثابتة في الدنيا، مفاصل ثابتة وفي الدنيا مفاصل متحركة. المفاصل الثابتة الترتيب الرباني الذي جاء عن طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتوارثه عنه أهل الحق، توارثه عنه أهل الخلافة، توارثه عنه أهل الإرث، توارثه عنه أهل السر، وتظل كل تراتيبهم ثابتة لأن الله وصفهم وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تتغير تراتيبهم بتغير الأزمنة، ولا تتحول مواقفهم بتحول الظروف والأسباب. دائما هم في حضرات، دائما هم في بركات، دائما هم في أسرار، دائما هم في أنوار. وهذا الأمر يأتي إليهم من معرفة سر الزمن. كل زمن له سر، جعل الله سبحانه وتعالى مدى الزمن من عصر الظهور للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر الوفاة للحبيب صلى الله عليه وسلم كله سر. عرفتوا معنى السر؟ أي بمعنى أنه يحتاج كل جيل وكل زمان وكل أهل مرحلة وكل أهل تاريخ وكل أهل عصر يرجعون للتفكر والتأمل والكلام عن هذه الأمور الثابتة من عصر ميلاد الحبيب إلى عصر وفاته. ما ينقطع هذا المدد على الإطلاق. قال حبيبنا علي في بعض أبياته: من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده. لأن الانقطاع هذا من أعمال الشياطين، والتغير الذي يدل على سلبية كما يسمونها أو على ضعف أو على شتات أو على تفرقة أو على هموم أو على غموم، كل هذا يأتي عن طريق الشيطان، لأن من وظائف الشيطان يفرق المجموع ويغير الثابت. من وظائف الشيطان أنه يبحث عن الأسباب المؤدية إلى تفريق المجموع ويؤدي إلى أن ينقض أي شيء ثابت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا من ضمن علمه الذي تكلم به منذ أن بعث أن هذا الوجود وهذا العالم تأتي فيه مفاصل ثابتة وهي مفاصل الخير، وتأتي فيه مفاصل منتقضة. يعني جيل ربما نقض جيل الجيل الأول، فكرة تنقض فكرة أخرى، أناس يرتبون مجالس وموالد وكذلك ذكرى وعطاءات وفيوضات وحوليات ومثلا كما نسميها زيارات وغيرها، يأتي جيل آخر يشتغل بها فينقضها، ويظل الزمن بين الصراع بين من يريد أن يثبت وبين من يريد أن ينقض. وهذا من عمل الشيطان. والثابت الذي لا ينتقض، الذي يظل دائما معطاء في كل زمان. نحن نعلم أن الله من علينا بالصلاة، والصلاة حضرة ما تنتقض ولا تتغير ولا تتجدد ولا تحتاج تطوير ولا تحتاج أحد يقدم لنا فيها فكرة ولا تحتاج إلى أحد يزيد فيها أو ينقص منها. هذه أمور ثابتة. وإذا نظرت إلى الصلاة، وإذا نظرت إلى الحج، وإذا نظرت إلى الزكاة، وإذا نظرت إلى كل فروضنا الشرعية الواردة في أركان الإسلام كعمل شرعي، وإذا نظرت إلى أركان الإيمان كعقيدة وكمسائل قلبية متعلقة بالباطن، وكيف يكون عند الإنسان مدلول مفهوم الإيمان بالله، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان بملائكته، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، إلى غير ذلك من الأركان الستة التي هي علم من علم النبوة لا يتغير. ما نحتاج نحن يوم من الأيام إلى أن نلغي هذا العلم، لأن الحياة جاءتنا بجديد. هذا أمر يجب أن يتجدد مع كل زمن، ويتجدد مع كل جيل، ويتجدد مع كل شباب، ويتجدد مع كل مرحلة، وبه تثبت الديانة. وأخبر النبي أن من عوامل الشيطان في الأرض أنه يسعى إلى نقض هذه الثوابت. هذه ثوابت يجيب كل جيل يفرغ جزء من وقته وجزء من مجالسه وجزء من أسباب اجتماعه وجزء من أسباب اهتمامه في ترسيخ هذه الثوابت. كانوا في مدرسة أو كانوا في بيت أو كانوا في مجلس عام أو كانت أسرة. مسؤولياتنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في الحفظ للثوابت وفي وضع الأسباب المؤدية إلى حصانة الأجيال من النواقض أو النقائض التي والعياذ بالله تغير تغير الثابت وتفرق المجموع. وقراءتكم لزمانكم ونظرتكم لهذا العصر، إذا نظرت بتمعن وأغلبكم من الشباب الذي لا يفوت عليه ما يدور في هذه الدنيا، ونحن في هذا المجلس لسنا بصدد الزمان، نحن بصدد بحثنا عن ثوابتنا التي بها جلسنا هذه المجالس، وهي سلفنا الصالح الذي جعلوا من جلوس الناس في ذكر النبي محمد وفي مولد النبي محمد، ويسمعون مديح النبي محمد، ويسمعون الإنشاد الذي كتبه رجال أو تكلموا عنه أو عبروا عنه لأجل يحركون العواطف عندنا بعواطف راقية بعيدة عما يدور في هذا العالم، إما من النواقض والاختلافات أو من العواصف التي تهب على الجيل في عاطفته الخاصة أو في مفهوم انتمائه أو مفهوم ولائه. أنت من إلى من تنتمي؟ هل تنتمي إلى الزمن؟ هل تنتمي إلى التغيرات؟ هل تنتمي إلى التحولات؟ هل تنتمي إلى مجرد المعرفة اللي تعرفها؟ إلى من تنتمي؟ ثم أنت من توالي؟ من هذا الذي أعطيته الولا والبراء؟ من الذي تحب ومن الذي تبغض؟ إذا لم تكن الأجيال تعرف هذا المبدأ فهي تعيش في وهم وهي تعيش في خيال، والشيطان يعمل على إيجاد نقض الولاء وكذلك نقض الانتماء لأجل ينقض في الإنسان القدرة على حسن الاتباع للرجال الذي عليهم شأن مفهوم الخلافة الذي يهتدى بهم ويقتدى بهم. يا إخواني، هل تعتقد أن النبي محتاج أن يقتدي بأحد بعد أن علمه الله؟ قال له في القرآن أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. التسلسل المنهجي في الخلق في الأدب في القيم في السلوك هذا ما يتجدد، وإنما تتجدد وسائله. وأما الذي يتجدد لباسك منزلك وسائلك، هذه تحتاج كل يوم إلى تجديد. يوم ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بوسائل بسيطة من الطين والتراب والخشب كما هو معروف والحجر، جاء بعد ذلك سيدنا عمر وجدد المسجد، جاء سيدنا عثمان وجدد المسجد، لكن لا زال المسجد هو المسجد. ويشير النبي أن هذا المسجد الذي يتجدد كل يوم في الوسائل لا في الثوابت، يقول مسجدي ولو مد إلى صنعاء، هكذا يقول النبي في الحديث أنه يظل مسجده حتى لو توسع. وإذا عرفنا أن الوسائل تتجدد لماذا؟ لأجل الزمن المتغير، ولا يعني أننا نغير الثوابت ونثبت النواقض. المجلس هذا الذي تصلون فيه على الحبيب، هذه مجالس هي مجالس رعاية ومجالس بناء ومجالس مدد ومجالس نظر ومجالس خير. نحن وإياكم والحبايب اللي في هذا المجلس جلسنا سنوات طويلة مع شيوخنا في مثل هذه المجالس، وعرفنا هذا السر منها، وعرفنا هذه المعاني من الألفاظ اللي تجري على ألسنتهم حرصا علينا، يرسلون مع ألفاظهم سر أقوى من سر الريموت في مجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي، ويربطون بين الحاضر الذي يجلس معهم وهو على مفهوم الحضور. يعني في إنسان حاضر ما هو حاضر، اللي يجلس وهو حاضر يربطوه مباشرة من المجالس، يربطوه بمن عقد المجلس من أجله. هذا سر المجلس، أن المجلس يربطك بمن عقد من أجله. فإذا عقد المجلس من أجل النبي محمد واصطبغ هذا المجلس بنية صاحب المكان، صاحب النية الكبيرة الذي له فكرة أو له هدف في الاجتماع، ثم بعد ذلك سمعنا الأوصاف العالية التي عندما ترد على الأذن وترد إلى داخل القلب، هذه ترد على صفة قدرة الاستعداد عند السامع لأوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا يحصل كما سمعتم كالمطر، يحصل الإنبات، يحصل نبات في القلب، والشيوخ والأئمة يرعون هذا النبات، لأنهم يعرفون أن القلوب هي عبارة عن أرضية، إذا استعدت وتهيأت وجاءت هذه الأسباب والعوامل مثل الموسم، هذا موسم، إذا جاء موسم المطر يتحركون الفلاحين لأجل يحرثون أرضهم ويجهزونها، وإذا جاءت مواسم العطاء والفيض وجاء ربيع وجاء رجب وجاءت المواسم يتحركون أهل السر ويتحركون أهل المعرفة ويتحركون أهل التربية ويتحركون أهل التزكية، يبحثون عن من ينتمون إليهم وينتموا إليه ليحركون عنده هذه المعاني، ما يحركونها بالعقلانية، يحركونها بسر المجالس، إذا اجتمعت الناس في المجلس جاءت بركة المجلس، جاءت بركة الحبيب، جاءت بركة المعرفة، جاءت بركة الوصف، جاءت بركة العلم، جاءت بركة السر، جاءت بركة الحاضرين. ما من فرد منا ومنكم في أي مجلس إلا وهو يحمل نسبة من السر، من الناس من يعرف ومن الناس من لا يعرف. هذا السر يجب عندما نحضر في المجالس، عندما يفرغ الإنسان قلبه من شؤون الدنيا ويحرر عقله من شؤون التفكير الذي لا يحتاج إليه، ويربط العقل والقلب بالمجلس وبأزمة المجلس، هنا يحصل هذا المجلس يحرك عندك نسبة السر الذي فيك، ولو تكون من أكبر العصاة، لو أنت عاصي كبير لك نسبة من السر تتحرك في هذه المجالس، ومع هذه الحركة ومع هذا الاستعداد يأتي المدد، تأتي ما يسمونها بالوشائق المعنوية، وشائق الصلة، أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي، وليست المسألة مسألة الأبوة التي نعرفها من حيث الطين، يعني من حيث الصلة العرقية، الأبوة من حيث من يعطيك السر، الأبوة من يرعى فيك هذه المعاني، لأن الأبوة مدرسة، الأبوة منهج، الأبوة طريقة، هذه الأبوة. ومن أبو الكل؟ أبو الكل نبينا محمد، حتى سمعنا من شيوخنا أن في قراءة لابن مسعود يشير فيها المعنى وهو أب لهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة وهو أب لهم. ولما يقول أمهات المؤمنين، من أين جاءت الأمهات؟ ترجع الأمهات هذه من حيث العرق، ولا ترجع من حيث الأمومة التي تساوي مفهوم الأبوة؟ لأن هنا في هذه الأمم سر، وهو سر النبوة في الاتصال بالسند والعدالة والحصانة، هذه الأسرار التي تبرز وتظهر في هذه المجالس، ولهذا ليس لنا عنها غنى، ولا أحد يفكر في زمانكم في أن يستبدل غيرها، فإن استبدال الناس بمجالس وبمحافل وبمظاهر يفتعلونها في الأزمنة ويفتعلونها في الأمكنة ويفتعلونها في تحولات الأزمنة تخرجهم من دائرة الحق مباشرة إلى دائرة الباطل، وتجعلهم يقلدون ويستتبعون أفكار ومجالس وآراء وصفات وتصرفات لا تمت إلى الدين بصلة، لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا تمت إلى عقيدة الأمة بصلة، بل ربما نسأل الله السلامة ربما تكون تسهم في إبعاد الشباب وإبعاد الأجيال وإبعاد الناس عن سر الاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الاتصال العام بالحبيب موجود، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الشحنات اللي أنتم تحتاجوا إليها، هذا الجهاز في يدي الآن وبأضرب لكم مثال، هذا الجهاز إذا لم تشحنه بعد المدة والمدة هذا لا تستطيع أن تستفيد منه، لأن الشحنات هذه مهمة، وهذا جزء من العقلانية التي تمارسونها كل يوم، وأنت أيها الإنسان بذاتك جهاز، أنت بذاتك جهاز تحتاج إلى شحنات، أراد الله أن يحقق لك هذه الشحنات فاجعل منها شحنات واجبة عينية تعاقب على تركها، لأنها أصل في تركيب حياتك، كشحنة الصلاة، جعل لك في كل يوم خمس صلوات، دي خمس صلوات شحن هي التي تؤدي في قوة الاستعداد لمخاطبة الرب، هي التي تهيئ فيك مفهوم الصلة، الصلاة صلة بين العبد وربه. بعض الناس منقطع الصلة بالله، منقطع الصلة بالله ومتصل الصلة بالشيطان، لأن الشيطان له كذلك شحنات أخرى، شحنات الغفلة، شحنات المعصية، شحنات الاسترسال في القاذورات، شحنات النظر الحرام، شحنات السمع الحرام، شحنات العاطفة الحرام، كلما نظر الإنسان أو سمع الإنسان أو جالس أهل الشر أو تحرك في شيء من هذه الأشياء وردت إليه شحنة الشيطان، يسمونها الشحنة النارية، والشحنة النورانية التي ترد إليك عندما تحضر صلاة الجماعة، وهذا لها مقام كبير عندما تصلي على الحبيب في مجلس من هذه المجالس، عندما تقرأ أورادك، عندما تحافظ على مفاصل صغيرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ديدنه ليل ونهار. إذا دخل البيت ذكر الله، خرج من البيت ذكر الله، دخل المسجد ذكر الله، خرج من المسجد ذكر الله، رأى نفسه في المرآة ذكر الله، استاك ذكر الله، وقف للصلاة ذكر الله. جعل لنا مفاصل صغيرة، وافهموا هذا المدلول اللي بلسان زمانكم، المفاصل بمعنى أنها مفاصل أي تتركب كلها حتى يكتمل بها البناء لمفهوم الإنسان الكامل في الكمال النسبي. ما حد يكمل إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعصمة والكمال الكلي لله، لكن كل إنسان يترقى، كل إنسان يترقى حتى يبلغ بهذا المعنى، بما تأتيه إليه من شحنات الصلاة، ما تأتيه إليه من شحنات المجالس الخيرة، ما تأتيه من شحنات الصلة بالرجال، وهي أقوى الشحنات بعد طاعة الله الواجبة، أقوى الشحنات التي تؤدي إلى الوصول السريع والمعرفة والإدراك، وطي الزمان وطي المكان وطي العلم وطي المعرفة وطي السلوك وطي حتى الاستعداد النفسي والتقبل للمعاني العالية، تأتيك عن طريق الشيوخ. المهم أن يكون عندك إسقاط لعقلك، الفضول الذي يرد عليك ساعة ما ترى الناس يجتمعون، أو تشك في هذا، أو تقيم لهذا ميزان، أو هذا يعجبك وهذا ما يعجبك، هذا كيت وهذا كيت، هذه تعطل على الإنسان مسيرة ارتباطه بالله عن هذه الواسطة، وأيضا تشغله بواسطة بديلة وهي وسواس الشيطان وتصورات النفس ووهم العقل الإنساني. وما أشد وما أخطر هذا العقل الإنساني والقلب الإنساني عندما تشغله الوساوس والأوهام، تبعده عن الطريق ولو كان ما بينه وبينها إلا مساحة قريبة. كان يقول بعض الشيوخ: من طلب الشيخ وجده أقرب من حبل الوريد. لكن لابد يكون عندك طلب. وإيه معنى الطلب؟ الطلب معناه إسقاط العقلانية التي تهيمن وتسيطر على معاني الاتصال، والتي ترد عن طريق شحنة شيطانية، الشك، الريب، التصورات الخاطئة، الضعف الإنساني، هذه كلها تؤخر الإنسان، تؤخر الإنسان. وعندما يرتبط الإنسان بهذه المفاهيم، وأنا ما أتي لكم بشيء هكذا على غير معنى أو هكذا جزاف، اقرأوا المشرع، كتابكم وكتاب أهلكم، اقرأوا الجوهر الشفاف، اقرأوا شرح العينية، اقرأوا التراجم، اقرأوا الأشياء التي حار فيها العصر وحار فيها الزمان بمقدار ما فيه من العلوم، علوم الزمان وعلوم العصر، وما ترون من كل ما يدور في هذا العالم من عظمة الدنيا سقطت وصعب عليها أن تفسر سلوك الأولياء الذين عرفوا شحنات العطاء الرباني عن طريق المجالس، عن طريق ارتباط الشيوخ، عن طريق عبادتهم وصلاتهم، عن طريق حسن وضوءهم، عن طريق طاعة الله، عن طريق الذكر، عن طريق الشكر، عن طريق الفكر، عن طريق التخلي عن الرعونات، عن طريق تربية النفس، عن طريق تزكية الروح، عن طريق العلم في العقل، عن طريق ارتباط الجوارح بالآداب والأخلاق، حققوها من خلال السلوك اليومي. لا عندهم شهادات ولا عندهم اعتمادات ولا عندهم ميزانيات، لكن عندهم همم، وهذا الذي يدوم وهذا الذي يبقى. وعلى مقدار ما ترون في زمانكم من تطور ومن تقدم، لن تروا إلا النقض والقبض والتحول والتغير، وكل جيل يريد أن يغير ما كان عليه الجيل السابق، وهذا خدمة للشيطان. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما يتكلم عن العقول التي ما ترتبط بهذه المعاني، قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. عددوا العرى وافتحوا أذهانكم، لأن ما في الدنيا حل مما تسمعون. الحل الأصلي في كلام الله وكلام نبيه. صلوا على الحبيب، وكلكم أنتم الشباب، إذا ما ترجعون إلى كلام الله وسنة نبيه فأنتم للأسف قد تصيروا مثل غيركم من هذا الغثاء. العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. بعد كل أهل زمان يفسرون كتاب الله وسنة نبيه في قضايا الدعوة، في قضايا السلوك، في قضايا الخلق، في قضايا التحولات بما يناسب زمانهم. أما في الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه ثوابت من يوم ما عرفنا المذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الحنفي والمذهب الحنفي، كل المذاهب في الطاعة والعبادة على ما هم عليه. لكن هؤلاء تتغير الأزمنة، تتغير الأمكنة، تتغير الأساليب، ويشير النبي أن بينقض هذا الإسلام في ثوابته وفي فروعه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كلما نقضت عروة تمسك الناس. طيب وين العلماء؟ ليه قال الناس؟ تمسك الناس، من يقصد الناس؟ قال تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وفي رواية ورب مصل لا أمانة له. الصلاة موجود يصلون الناس، لكنك تخشى على نفسك وتخشى على مالك وتخشى حتى على حذائك عند المسجد لانتقاص العرى، وهي عرى الأدب التي تؤخذ عن الرجال والتي يتبادل فيها الأئمة ويتبادل فيها العقلاء كيف يربون الجيل الثاني. كما سمعتم أب يتلقى عن أبيه، لما جاءت مراحل فصلوا بين الأبوة وبين البنوة دخل الشيطان، جعلوا الولد ما يتلقى عن أبيه، بل وجعلوا الأب لا يقدم تربية ولا يقدم تزكية، ويجعل الولد منفصم عنه، منفصم عن البيت، منفصم عن الأم، منفصم عن السلوك، حتى وصلتم إلى الزمان الذي صار الولد ارتباطاته بالآلة، وربما تملى عليه أفكار بالآلة، وربما يتخذ مواقف في الحياة بالآلة، ربما تتغير المجتمعات عن طريق الآلة. وهذا ما أخبر عنه النبي أنها من ظواهر الدجال في آخر الزمان، أنه يهيمن على عقول الناس عن طريق الآلة. والآن أنتم الجيل المثقف ليطلقون عليكم أهل الثقافات، الآن بيأتيكم عصر ما بتحتاجون الأستاذ في الجامعة، الأستاذ اللي يدرسك في الجامعة ما بتحتاج إليه، عن طريق الإنترنت بتجد أكبر شهادة. وهذا الآن المرحلة القادمة في تدريس الأجيال لأجل يفصلوا بينهم وبين المربي. هم قد فصلوا بينهم وبين المربين، قد فصلوا بينهم وبين الآباء، فصلوا بينهم وبين الأمهات، فصلوا بين الناس وبين الشيوخ، فصلوا بين الناس وبين حسن التلقي ونجحوا، وتنظرون ثمراتها فيما تشهدون من حركة العالم، إن بغيت العالم العربي وإن بغيت العالم الإسلامي. انظر حركة الناس، هي مفرزات الثقافة المعاصرة، هي مفرزات العقول التي دبرت هذا الإنسان الجديد يتصرف بهذه الطريقة، منفصم عن حقيقته، منفصم عن شخصيته. وهذا الكلام دائما أحثكم لتقرؤوه في كلام النبي عندما قال أن تلد الأمة، أو أن تلد الأمة ربها، أو أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها أو ربتها. كل الجيل يخير الجيل عدو لوالديه، عدو لسلوك آبائه، عدو لصلاتهم، عدو لمجالسهم. هذا إن كان عدو ساكت، وفي عدو ما هو ساكت، عدو ناقض، عدو ناقض، يكره أن يرى والده يحمل مسبحة، يكره والده أن يراه يصلي على النبي. إذن كذب النبي؟ لا، ما كذب النبي، لكن ما غصنا بعمق حقيقي في كلام النبي ولا في القرآن. أخذنا القرآن للاختبارات، أخذناه للنجاح، أخذناه للشهادة، أخذناه للمعرفة السطحية، ولم نأخذه كهوية، ولم نأخذه كبناء رجولة، ولم نأخذه كبناء حقائق. الفقير واحد من الأفراد اللي درست ما تسمونها بالدراسة الجامعية، وسمعنا وشاهدنا ولاحظنا وعايشنا قبل ما نأتي إلى هذه البلدة. ورحم الله الوالد الذي كان يحثنا مع هذا الرغبة في الدراسة العصرية على الاهتمام بأمور هو يحشوها في أذهاننا ويشحن بها عقولنا، ونحن نسمع الآخرين ربما أحيانا ما نأخذ بكلامه بال. ولما جئنا إلى هنا وقد فرغنا من دراسة الجامعة التي هي طموح الجميع أو الكل، ربطونا بحبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر وغيره من الشيوخ، لكن كان الحبيب عبد القادر بالأساس. ولما كنا نجلس ذلك المجلس الذي قد يستقبحه البعض ولا ينظر إليه البعض ولا يعني البعض، لكن من تقدير الفقير، وهذا كلام أقوله للمسؤولية، مع جيل نعيش في نفس البلدة ونعيش مع أولاد الحبيب ونعيش مع تلاميذه ونعيش مع الآخذين عنه ونعيش معكم، وأنتم بالطبع مرتبطين بسنده وسند المشايخ الذي عشنا معهم في هذه البلدة، رأينا العلم الذي فوق مستوى الجامعة، رأينا العلم الذي يخص الإنسان عن طريق الاستعداد القلبي، كيف تتوجه بقلبك إلى رجل حريص عليك. أنا ما رأيت دكاترة ومشايخ حريصين عليك، يشل علمك وفي 60 داهي يروح درس وينجح ولا تنجح، لكن رجل حريص عليك في بيتك، حريص عليك في ذاتك، حريص عليك في سلوكك، حريص عليك في نظرك، حريص عليك في مجلسك، إلى حد أن المجالس عرفنا قيمتها من مجلسه، كيف ينظر إليك وانت في المجلس. بعض الجيل يجلس عند الشيخ ويلعب، وعاد الحين مع التلفزيونات اللي يسمونها الجوالات جالس عند شيخه ويلعب بالجوال. إذن معنى ذلك أنك ارتبطت بالآلة وتبتعد عن قلب الشيخ، والله لو تجلس 1000 سنة. كونك عقلك وذهنك ليش ما؟ لأن هؤلاء الرجال ماذا فيهم؟ بتسويه بجوال؟ بتسويه بتلفاز؟ بتسويه بكاميرا؟ بماذا بتسوي شيخك؟ إذا ما تسوي شيخك في درجة الكمال النسبي إلى حسن الارتباط بالخلافة للنبي محمد، إذن ما تستفيد من شيخك، ما تستفيد وما تدرك حقائق ذلك المدى الكبير. لكن عندما تتفهم لهذا العطاء، تتفهم لهذا الاستعداد، تتفهم لهذه المدلولات، حتى يقولون لتلاميذهم يقول اعمل لك القطرة هذه اللي تسويها، اعمل القطرة سوها على وجهك. ليه؟ أي نيتك فيها؟ لماذا تسويها؟ قال لك هذه الخلوة الصغرى. حتى اللباس اللي يلبسوه الناس له نية، ما هو تلبسها عشان تعمل لك مزاب وطول اليوم انت طالع نازل بيدك فيه. اعمل لك نية، حط لك نية. اي نية؟ قال لك يسمونها السلف الخلوة الصغرى وفي خلوة كبرى. اذا وانت لابس ثوبك تسير في الطريق وانت مثاب ومأجور. منين عرفنا هذا؟ عرفناه من الدعايات اللي يجيبوا فيها الشماغ هذا، يطلعون دعاياته في الأسواق. من أين عرفناها؟ عرفنا أن الرجال يعيشوا المرحلة ويعطوك معانيها ويفهمونك مبانيها، لكن من يدرك؟ أنا أعرف وأنتم تعرفون أن كثير منا يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويحسه غير حاضر ولا يفهمه ولا يدري، يسمع الأحاديث كل يوم ولا يدري هذه الأحاديث اللي كل يوم نقرأها. فكيف لو عادنا فتحنا أحاديث علامات الساعة؟ وليه الناس مستغربين؟ لأنهم غير قادرين على استيعاب كلام النبي محمد. اللي الحل في كلامه بعد كلام الله. وهذه المجالس كما ذكرت لكم مهمة، وأهميتها أنها تربطنا بهذا الوعاء المبارك. يقول حبيبنا أحمد بن حسن العطاس: اجلسوا حيث جلسوا، وقوموا حيث قاموا، وصلوا حيث صلوا، كما فعلوا افعلوا. اللهم إن قد نحتاج إلى تغيير الوسيلة فقط، وألا مجالس الموالد لابد منها، مجالس الحضرات لابد منها، مجالس الأحبة في الله لابد منها، مجالس الإخوان لابد منها. والحمد لله أتمنى أنا من الشباب ألا تفوت عليكم في هذه البلدة بركة الموجودين. كنا جلسنا بعض مجالس مع بعض الحبايب وبعض المشايخ استفدنا منهم. الحبيب محمد ما هو مسألة مدح ولا إبراز لأحد، لكن أنا وإياه أقران في مجلس الحبيب. أنا لما أجلس معه، أنا بنفسي لما أجلس معه، ويمكن يشهد على هذا بعض الطلبة اللي يحضرون المجالس، أنا أستفيد من مجالسه، أسمع منه روايات خاصة عن الحبيب أنا ما عصرتها. يمكن أنا عشت مرحلة من 1401 إلى مرحلة معينة، لكن إنسان عاش معه. وأنا مثلا أعرف أن هذا الرجل بالذات من بين الشيوخ الذين صهروا القلوب وحولوها إلى جواهر، ما لا شك أن هذا واحد من جواهره، والثاني واحد من جواهره، واللي جلسوا واحد من جواهره. إلا بين أن تكون جوهرة يعتنى بها وبين جوهرة غير معتنى بها. فعندما نعرف قيمة بعضنا البعض ونبدأ نفتح آذاننا لنسمع ونسير خلف الرجال لنتبع، يظهر السر، يظهر الله السر. حافظوا، أنا أقول آل بعلوي ومن أحبهم وارتبط بهم، طريقتكم منهجكم من أفضل المناهج. وهذا الكلام مكتوب في كلام الحبيب من هذا العطاس، كتاب اسمه العلم النبراس، اقرأوا في العلم النبراس. يقول أفضل وطريقة آل بعلوي من أفضل الطرق، يعني يتمدحون على الناس هكذا، يتفاخرون على الخلق، يقولوا من أفضل الطرق هكذا، يرمون الكلام على عواهنه. ادرسوا، أنا أقول يا أهل الزمان ادرسوا، وستجدون الكلام هذا موزون بميزان الشريعة. طريقة آلكم وسلفكم فعلا هي أفضل طريقة، لأنها كما سمعتم أول كسروا السيف، بعد كسر النفس، ثم أقاموا 3: أقاموا بناء القلب، وأقاموا بناء العقل، وأقاموا استقامة الجوارح. واستطاع الرجل منهم أن يكون دولة لوحده، لا يعنيه أمر الدول، لكن هو دولة. أينما دخل، أينما خرج، أينما عاش، أينما سلك، لكن بهذه الشروط، أن يأخذ هذا المعنى، وكلكم يعنيكم ذلك، بهذه الهمة، بهذه الإرادة، يشعر بهذه المعاني، يشعر برفع هذه المباني، يظهر الله له سر ذاته، يظهر الله سر شيوخه، يظهر الله سر الصلات، يظهر الله سر المعاني، يظهر الله سر الوقت. أوقات تفنى علينا بلا شيء، والأوقات جوهرة بها يستفيد الإنسان ويكبر حاله ويكبر علمه ويكبر ذاته ويكبر كل ما أعطاه الله. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه اللحظات، يبارك لنا في هذه المجالس، يبارك لنا وإياكم في من ارتبطنا بهم من شيوخنا ومن رجالنا ومن أئمتنا، ويجعلنا نصيب وافر إن شاء الله من حسن نظرهم ومن آدابهم ومن أخلاقهم ما تمنوه مما رجوه فينا وفيكم أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعرفنا قيمة بعضنا البعض، ويعرفنا الانطواء في بعضنا البعض، ويعرفنا شرف المحبة لبعضنا البعض، ويكتبنا أجمعين في ديوان الأحبة. اللهم اغسل عن قلوبنا كل شر وكل أذى وكل بلاء وكل حقد وكل بغضة وكل تصورات خاطئة، وجعلنا متحابين وهؤلاء الأخوان فيك، متجاورين فيك على منابر الهداية والرعاية والعلم والعمل في الدنيا، وعلى منابر من نور يوم القيامة على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. متعنا بحبيبنا سالم بقية شيوخنا ورجالنا، وبارك اللهم في المنزل وفي أهله، وأعطهم على نيتهم في هذا الاجتماع وفي هذا المجلس، وبارك اللهم لنا ولهم فيما خولت من النعم، وبارك لنا في هذا الشهر. اللهم هذا شهر الميلاد، أسألك اللهم أن تولد في قلوبنا وقلوب الحاضرين إن شاء الله سر محبة الحبيب وبركة الحبيب وعطاء الله في الحبيب وما أعطى الله حبيبنا وما نوى حبيبنا في أمته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا نصيب من ذلك، وما نوى في أهل بيته يجعلنا نصيب من ذلك، وما نوى في العلماء والصالحين يجعلنا نصيب من ذلك. اللهم أنت أمرتنا بالنيات، فهذه النيات نويناها وربطناها بنيات شيوخنا ونيات رجالنا. اللهم اطوي النيات في النيات، والأحوال في الأحوال، والأعمال في الأعمال، والصفات في الصفات، والذوات في الذوات، وهيئ القلوب وهيئ الأرواح وهيئ الأسباب حتى نكون أهل ذلك بمنك وفضلك وكرمك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.